بكم مستمعين الكرام أينما كنتم عبر أثير إذاعة رمز. نرحب بكم مجدداً في برنامج نون القوة، حيث نسلط الضوء على قضايا المرأة اليمنية من مختلف الجوانب الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية، القانونية والتعليمية. نهدف من خلال نون القوة إلى إبراز الدور المحوري الذي تلعبه المرأة في المجتمع اليمني ومشاركة قصص نجاحها الملهمة وإنجازاتها الرائدة. تابعونا كل اثنين وثلاثاء لنقدم لكم حوارات غنية ونقاشات معمقة تساهم في تعزيز مكانة المرأة اليمنية وإبراز مساهمتها الفعالة في شتى المجالات. قال تعالى: لله ملك السماوات والأرض، يخلق من يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، صدق الله العظيم. ما زال البعض في مجتمعاتنا يفضل إنجاب الذكور على الإناث، وكثير من حالات الطلاق تحدث بسبب إنجاب الزوجة للإناث. أنثى ما زالت لم ترى بصيص من النور خرجت للحياة وهي مسلوبة من كل مقومات الحياة الطبيعية التي قد يعيشها أي إنسان. تأتي إلى الحياة ولا تحمل أي ذنوب معها، ما زالت صفحة بيضاء، ولكن ذنبها الوحيد الذي كتب بأنامل ذكورية هو أنها أنثى. خلقت من رحم أمها وهي تصرخ، فأسكتوا تلك الصرخات وجعلوها تعيش بصمت، تكبت أحلامها وطموحها ورغباتها في تلك الحياة التي أحلها الله لها. الأنثى في بعض المجتمعات وما زالت إلى هذا اليوم لا يرغب بها الذكور، وأكبر خيبة في حياة الرجل عندما يبشر بأن زوجته ستنجب له أنثى. قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وبالتحديد إن كانت هي أول مولود له، فهو يرغب أن يكون ذكر، فهو يرى في الذكر قوة كبيرة ليستند إليها في حياته، وسيحمل له اسمه واسم عائلته ويتولى جميع زمام الأمور من بعده. ولا ينتهي هنا الموقف، بل أنه يقوم باتهام الزوجة بأنها السبب وراء إنجابها بنات، حتى يعزف إلى الزواج من امرأة أخرى من أجل أن تنجب له ذكر. رغم أننا أصبحنا في القرن 21 وأصبح للمرأة اليمنية دورها الفعال والنشط في جميع مجالات الحياة، ووجود العديد من النساء اليمنيات كقياديات ورائدات في مجالات متعددة، وحصلت البعض منهن على جوائز عالمية إقليمية لجهودهن العظيمة في مجالات عديدة، وهناك الكثير والكثير من النساء التي قاتلت من أجل أن تصل إلى حقوقها وعدم الاستسلام والسعي لممارسة حقها في المشاركة في الحياة العامة، إلا أنه ما زال هنالك من لا يرغب بأن تكون له فتاة. مستمعين الأعزاء، سنناقش في هذه الحلقة نظرة المجتمع للمرأة التي تنجب الفتيات. نذهب وإياكم مستمعين الكرام إلى الاستطلاع لبعض الأفراد مع مراسلنا عقيل شمسان، ونعود لكم مجددا.
الكثيرون من الرجال يرون أن إنجاب الإناث يشكل عبئا وعارا على العائلة، مفضلين إنجاب الذكور لاعتقادهم بأن الذكور هم العون والعزوة للعائلة، ما يجعل البعض يسعون لتعدد الزوجات بحجة البحث عن مولود ذكر، معتقدين جهلا إن المرأة هي المسؤولة عن تحديد الجنس المولود. ولكن علميا إذا كانوا هذا الناس يفقهون أو يدركون أن قدرة الله تتجلى فوق كل شيء، والمسؤول الثاني بعد قدرة الله هو الرجل، لأنه يحمل هرمون الإكس والواي، بينما الأنثى تحمل الإكس. فإذا التقى هرمون الإكس مع إكس الرجل مع إكس المرأة صارت أنثى بإذن الله، وإذا التقى الواي الرجل مع إكس المرأة صار ذكر. فلذلك المسؤول الثاني بعد الله سبحانه وتعالى بتحديد النسل هو الرجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمرأة اليمنية في مجتمعنا هذا، يعني مظلومة ومستنقصة بحقها ومظلومة بنفس الوقت. المرأة التي يستنقص من حقها كونها أم البنات، يعني ليش ما تنجب الأولاد يا أخي؟ هذا الشيء وإعجاز رباني، هذا الحكمة، هذا من الله، وكل شيء له نصيب. فالمرأة لازم أن نستنقص من حقها ونظلمها ونجعلها تشعر بعزلة من أسرتها ومن ناحية زوجها، ويعني المرأة تدخل في دوامة، فهذا الظلم بحقها. والله يجب أن يكون فيه شباب توعية، سواء كان من النساء أو من الشباب، توعية يعني يقرون حملات كذا توعية إلكترونية، توعيات يعني كذا، بحيث إن الشعب يكون واعي.
ما زالت هناك نظرة احتقار من قبل المجتمع تجاه النساء التي تنجب البنات، وأني واحدة من ضحايا هذه العادات السلبية المقيتة التي تتعرض لها المرأة في المجتمع. أنا زوجي طبعا تزوج فوقي لأني عندي 5 بنات، وكان دائما يجلس يعايرني أنت أم البنات ويهددني بزوجة ثانية، فراح اتزوج وحصل منها 2 بنات ودف، مش عارف إنه هذا قدر الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لنظرة المجتمع اليمني وخاصة المجتمع اليمني للمرأة التي تنجب الإناث هي نظرة طبيعية جدا، هذه الحقيقة. فعندما تولد المرأة أنثى نقول هذا من الله وما هو من الله مليح، ولا صدقوا بأن نحن نحتقر المرأة أو أن أو أنك تكره زوجتك ليش جبت لك أنثى أو شيء، لا، هذا من الله وأنا أتأسي برسول الله، معه كان 4 بنات ومعه 8 عيال، الأمور طبيعية جدا جدا جدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الاستطلاع كيف ينظر المجتمع للمرأة التي تنجب البنات فقط؟ ينظر المجتمع اليمني للمرأة التي تنجب البنات نظرة ازدراء بسبب عدم إنجاب الأولاد، حتى أنه أغلب اليمنيين يتنمرون على الأب الذي خلف بنات فقط ويسمونه أبو البنات، فمما يضطره في أغلب الأحيان أن يتزوج الثانية بسبب هذا التنمر من أجل أن يخلف الأولاد. فنظرة المجتمع عامة هي نظرة خاطئة بسبب الجهل، حيث أن الخلفة ونوع الجنين هي من خلق الله سبحانه وتعالى، وليس يعني هناك تدخل يعني أو قدرة للتدخل من الأب أو المرأة. وبسبب هذه النظرة الخاطئة من المجتمع يجعل الزوجة تعيش في حالة اكتئاب أو حالة نفسية، خاصة الشعب اليمني يعني متفوق بالتنمر على الآخرين صغارا أو كبار، ولا يسلم مخلوق من أذى الناس. مهندس رأفت عبد الله.
صباح الخير على الجميع. هذا السؤال حساس طبعا. هذه علامة من علامات التخلف التي يشهدها المجتمع اليمني، على الرغم من انتشار الثقافة والتعليم والوعي، إلا أن هناك بعض العادات والثقافات والأخطاء السائدة التي لا زالت تسود الوسط اليمني، على أساس أنهم ينظرون إلى المرأة بأن نظرة استحقار وازدراء واستنقاص، على اعتبارها أنها هي المسؤولة عن تحديد جنس المولود، وهذا يجعل المرأة بطبيعة الحال تعيش حالة من الضعف النفسي وكذلك الضغط العقلي، ويوجه إليها الكثير من الاتهامات، الأمر الذي يجعل الكثير من الرجال يبحثون عن زوجات أخرى من أجل إنجاب الذكور، وهم لا يدركون حقيقة أن ذلك هو قدر من الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يحدد هل كان ذكرا أم أنثى، وهذا جرم بحق المرأة. والأمر أيضا انتشار حالة الطلاق بسبب تكرار إنجاب الإناث ينظر يجعل المرأة أيضا تخاف على مستقبلها وعلى مستقبل حياتها، الأمر الذي يجعل المرأة تشعر بأزمة نفسية بالمقام الأول والأخير. وينظر أيضا أكثر الشباب ينظرون لأن عندما يحصل له مولود رجل أو ولد بأنه سيحمل اسمه في المستقبل وأنه سيكون مصدر فخر واعتزاز له عندما يكبر، لكن هذا حد نظري أنا إنه هذه نظرية خاطئة، وهذا أكثر ما يعاني الآباء هو من سبب الأولاد، ولأنهم ما همش حق تعليم ولا حق دراسة، حق فوضى لا أقل ولا أكثر، فما همش مصدر لا فخر ولا اعتزاز، هم أساس مصدر لإخضاع الآباء في الكثير من المواقف السلبية التي يلجأ إليها الأبناء ويتحمل تبعاتها الآباء. بالإضافة إلى أنه أنا كأب شخصيا أتمنى أن يكون لدي أقل حاجة 20 بنت، ما فيش عندي أي مانع من الناحية هذه. فأنا أنصح وأوجه رسالتي من منبركم هذا بعدم اللجوء لمثل هذه الأخطاء التي تجعل المرأة قاب قوسين أو أدنى من الاحتقار أو من عدم قدرتها على ممارسة حياتها الطبيعية بشكل طبيعي.
إذن الأعزاء جميعا نرحب بكم مجددا ونرحب بضيفنا لحلقة اليوم الدكتور عبد الرحمن محسن المستشار الأسري، أهلا ومرحبا فيك.
أهلا ومرحبا فيكم جميعا.
البداية دكتور، ما رأيك فيما طرحه الجمهور حول الموضوع في الاستطلاع اللي سمعناه؟
والله هذا الموضوع شائك عند الناس يعني.
نعم.
ويسبب أزمة كبيرة للمرأة خاصة نفسيا يعني. ولا بد أن يفهم المجتمع أمر مهم جدا، وهو قال الله تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور.
نعم.
فنقول أولا الخلق بيد الله سبحانه وتعالى وليس بأيدينا يعني.
ونعم بالله.
ثانيا الجينات هي خاصة بالأب للتحكم بنوع المولود ذكرا كان أم أنثى.
صحيح.
لأن المرأة هي فقط وعاء يستلقف الحيوانات المنوية يعني.
نعم.
ثالثا وهو الأمر الذي لا بد أن نركز عليه، وهو أن البنات هن العطف والحنان، من معه بنات معه عدد من الأمهات
فعلا،
وعدد من الحبيبات، وعدد من الأخوات، وعدد من المؤنسات.
صحيح.
رابعا البنات هن سبب دخول الجنة، قال في الحديث في الأثر: من كان له ثلاث جوار فربطاهن فأحسن تربيتهن دخل الجنة. والذي تكلموا في الاستطلاع هم نزلوا رأيين يعني لا يحتلفان ويعني ويتراقبان في شيء بسيط يعني. لكن في الأخير ما أعتقد إنه في شخص في هذا الزمن إنه بعقليته يجعل الأمر على المرأة يعني.
صحيح. طيب دكتور، كيف ينظر بعض أفراد المجتمع إلى المرأة التي تنجب البنات فقط، وهل هنالك فرق في التعامل معها مقارنة بالمرأة التي تنجب الأولاد؟ كيف ينظر بعض أفراد المجتمع إلى المرأة التي تنجب البنات فقط، وهل هنالك فرق في التعامل معها مقارنة بالمرأة التي تنجب الأولاد؟
بالنسبة للتعامل الظاهري نعم موجود. فمن تأتي بالبنت الأولى أو الثانية أو الثالثة ينقص قدرها عند بالمعنى ينقص قدرها عند زوجها وعند أهلها يعني، عند أهل الزوج قصدي.
نعم.
وعند المجتمع أن هذه لا تأتي إلا ببنات، ومع أن الواقع يخالف ذلك.
يخالف نعم.
أيوة، لأنه في كثير من الأشخاص طلق ملتا أو تزوج عليها يريد أن يخلف أولاد فخلف بنات أيضا يعني.
نعم.
وهذا دليل يثبت ما قلنا في أول اللقاء،
إن المشكلة من عند الرجل.
هي مش مشكلة. هي الآن ليست مشكلة، الذي يعتقد أنها مشكلة خاطئ بخطأ كبير جدا. المشكلة من المشكلة الذي ممكن نحن نتسبب فيها أو نحن نستطيع أن نجد لها حلا. لكن هنا لم نتسبب نحن فيها ولا يستطيع أحد أن يعمل فيها حل.
نعم، قدرة أرحم الراحمين بالضبط.
أيوة يعني. والآن الآن نعطي الجينات والوراثية، حاول الناس يلعبوا بالجينات والوراثية لكن طلعت نتائج عكسية وأخطر مما يتصورون يعني.
طيب دكتور، طبعا في ضغوطات نفسية واجتماعية بتعاني منها المرأة قد تواجهها بشكل كبير، فما هي هذه الضغوطات النفسية التي قد تواجهها المرأة اللي بتنجب البنات بسبب توقعات المجتمع؟
الضغط الأسري، الضغط الأقارب يعني بشكل عام، ضغط صحيباتها ومن تعرفهم. لكن لا نتكلم من هذا الموضوع، أنا أهم المرأة أكثر من أهم من حولها يعني. لأن الآن عندما تجعل هذه الفكرة في رأسها وتبقى ديدنها تدمر نفسها من الداخل.
صحيح.
لكن لو جينا نقول ممكن نجد حل طبي واستطعنا أن نطبق هذا الحل الطبي، أعتقد أنه ينجح نجاح بسيط، يعني ما ينجح نجاح كبير يعني.
صحيح.
لكن يجب علينا أن نعطي رسالة للمرأة التي معها بنات أن أنت في أول طريق من طرق الجنة.
نعم.
فلا يعني يفكل كاهلك كلام الآخرين ولا تهكماتهم. أوكي؟
نعم.
ومن الأشياء الجميلة أنه أشخاص كانوا يتمنون أولاد، وعندما جاءتهم البنات تضايقوا كثيرا يعني، وكانت قبل الإسلام يعدوا البنات، فجاء الإسلام فرفع شأنها وقدرها يعني. وأذكر لكم هناك قصة بسيطة جدا يعني.
تفضل نسمع.
رجل تزوج بامرأة، وأول يوم في العرس اتفق هو وياها أنه إذا جو أهله أو جو أهلها ما يفتحوا جلبة.
طيب.
أنهم نايمين يعني عرسها خلاص نايمين نايمين يعني. فجو أهل الزوج صمموا أنهم ما يفتحوا. أوكي؟
أيوة.
جو أهل البنت أبوها وأخوتها وهذا، فاتفقوا أنه خلاص ما يفتحوا جلبة. دقيقة أو دقيقتين عزمت بكت يعني
ما قدرت يعني. نعم
أيوة. فاضطر الزوج حبا فيها واحتراما لها فتح لأهلها
من حنانها ورحمتها بأهلها.
أيوة. أيش حدث بعد هذا؟ أنه عندما كان تحمل زوجته إذا أتى ولد يذبح عجيرة واحدة، وإذا أتت البنت يذبح عجيرتين.
نعم.
قالوا لي ليش؟ قال هذه التي ستفتح لي الباب.
فعلا.
يعني إنهن حنونات وأنهن طريق إلى الجنة. يكفيها فخرا الأم هذه، يكفيها فخرا أن بنتها تكون بنتا سبب دخول الجنة.
نعم دورها الفعال.
وعندما تكون ابنتها زوجة نصف بي.
صحيح.
وعندما تكون ابنتها أم هي الجنة تحت أقدامها. المجتمع يا أستاذة يحتاج إلى توعية، ما يحتاج إلى أمور أخرى، يعني ما نسجل بالقانون أو بالسلطة أو بالكذا، لكن يحتاج المجتمع إلى توعية وتفهيم واحدة واحدة، ودور الإعلامي هنا يكمن.
طيب دكتور، هل تعتقد أن نظرة المجتمع اتجاه إنجاب البنات تغيرت مع مرور الوقت؟ إيش اللي ساهم؟ إذا ساهم نعم، إيش هذا التغير في نظرك؟
يعني أنه المجتمع في حد ذاته عندما بدأ يهتم بالمرأة بدأ يهتم بالبنت كمولودة يعني.
صحيح.
لو وجدنا نجد في مجتمعات بسيطة فقط أن المواليد ذكور يعني الأغلب.
صح.
ولكن في المجتمعات لو جينا نسبة كبيرة جدا من المجتمعات أن النسبة الموجودة الإناث. ولذلك يجب أن نحترم هذا الكائن الموجود أمامنا يعني.
صحيح.
في وجوده أو في غير وجوده. ولذلك أعطيكم قصة من أروع وأجمل القصص التي مرت علي يعني.
نسمعك دكتور تفضل.
قالوا رجل كان له 9 أولاد وأنجبت زوجته البنت العاشرة. لكنه عندما بشر بالبنت قال يا ليلي الأسود.
يا يعني ليلي الأسود.
يعني جزء من الجاهلية التي كانت موجودة في المجتمع. يقال أن السنين مرت على هذا الرجل، فكبر الأبناء وتزوجوا وخذوا واحد رحلة، وبقت معه البنت فقط ترعاه.
أيوة.
وفي يوم دخلت عليه ابنته لتعطيه الدواء، سألها من أنت؟ لأنه حدث الزهايمر تقريبا يعني.
نعم.
قالت أنا ليلك الأسود.
أنا ليلك الأسود. نعم.
أيوة. فأعطاه أبيات شعرية جميلة جدا. ليت الليالي كلها سود، دام الهنا بسود الليالي، لو الزمان بعمري يعود لا أحبها أول ثاني.
أول وثاني نعم
لا غيرها يدريني ويعود ينشد عن سواتي وحالي وإلا ولا أبدي ما عاني منشود لولاها وأعزي لحالي وأعزي لحالي
نعم
وأعزي لحالي تسعى رجال كلهم فهود أحط عنا لي وجاء لي
نعم ممكن نقول إنهم يعني بيعرفوا قيمة البنات مع الأيام بيعرفوا قيمة البنات كل ما كبرت البنت كل ما عرفوا بقيمتها ووجودها بالحياة كيف إنه مهم جدا
فعلا
يعني فعلا. إذن دكتور حابين نوجه لك سؤال، كيف يمكن للمرأة مواجهة التحديات المجتمعية المرتبطة بإنجاب البنات تحقيق توازن بين توقعات المجتمع ورغباتها الشخصية؟
أولاً تبتدل حالتها النفسية. ثانياً يعني لو جينا نقيسها بالمقياس العددي والأيام العددية ما بين اليوم 14 والخامس عشر والسادس عشر هذه أيام الإنجاب.
نعم.
الأمر الثاني التغذية الجيدة. أوكي. لها وللرجل يعني. وفي الأول والأخير الله سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فلماذا نحمل أنفسنا ما لا طاقة لنا به؟
نعم.
المجتمع يجب عليه أن ينتبه لهذه النظرة الدونية يعني.
طيب تفضل دكتور.
تفضل معك تفضل.
طيب دكتور، لماذا يعتقد المجتمع أن إنجاب البنات بتشكل عبء كبير مقارنة بالأولاد؟
يعتقد المجتمع أن المرأة عبء أو أن الفتاة عبء عليه؟
نعم أكثر من الأولاد، يعني في عنده إيش الاعتقاد؟
لا أمر واحد تقريبا أو اثنين يعني ما بعضك تشنبه أمر غيرا يعني. الأمر الأول أنه الرجل هو مناط العمل بيده، يعني كان من زمان ما بيشتغلش المرأة، فكان العمل والخروج والدخال المال للأسرة
على الرجل. نعم الرجل. عشان كذا العبء بيكون على الفتاة.
لكن الآن أعتقد أن في تكاثم مشترك، بعض الأسر تلقي الزوج والزوجة شغالين وكل واحد يتم ما عليه يعني
في تغير لبعض التفاصيل.
الأمر الثاني التربية نفسها يعني التربية نفسها يعني يربوا على عدم احترام المرأة حتى من وهو صغير، ما يقدرش حتى أمه، فعندما يقوم ما يحتاج ما يتش هذا الذي ما حد يقدر يعني.
صحيح.
ولذلك أركز على أمرين اثنين مهمين في آخر المطاف. أول أمر وسائل التواصل الاجتماعي وسائل الإعلام يجب عليها أن تنبه الناس لهذه النقاط مثل هذا الموضوع مثلا، هذا أمر مهم جدا يعني. عندما نطرح الموضوع مرة وثنتين وثلاث وأربع يبدأ المجتمع يستوعبه، عندما ينظر المجتمع إلى هذا الأمر يبدأ المجتمع يستوعبه. أوكي. الأمر الثاني المرأة نفسها، لماذا يا ابنتي تدمري نفسك؟ شيء مش بيدش، لا تتحملين عواقبه على الإطلاق حتى لو وقف المجتمع كله.
طيب دكتور، من ضمن الاستطلاعات هنالك استطلاع لامرأة متزوجة عندها خمسة بنات وكانوا يحلموا انه يكون في معاهم ولد، فتزوج عليها واحدة ثانية وحصل زواج وقاهر واشياء تفاصيل جدا يعني متعبة اكيد للمرأة، رغم ذلك انجب ثنتين بنات، فما تعليقك عن ذلك؟
يعني هذا يثبت ما تكلمنا بان الرجل هو مناط الانجاب. المرأة عملها حاجة واحدة فقط، تأتي بالمولود إلى الدنيا سواء كان ولدا أم أنثى، ما بش عليها دخل من هذا الأمر.
صحيح.
لكن والرجل أيضا ما بش دخل من هذا الأمر، لكن في الغالب الحيوانات المنوية التي تحدد الرجل وتحدد الأنثى هي من الرجل ليس من المرأة، المرأة هي البويضة الاستقبال فقط يعني. فقلت لك واحدة من العربيات اتهمها زوجها بأنها تأتي من البنات وتت عشر بنات.
ايوه،
فتزوج عليها امراه يعني من كبار القوم على قولتنا. فاتى بالبنات فاتى بنت، فقالت ابو البنات لا ياتي الا بالبنات،
ابو البنات لا ياتي الا بالبنات. نعم،
يعني اللي خلفت البنات هو ومن عند الرجل مش من عند المراه يعني. فاخذ مثال يعني ابو البنات لا ياتي الا بالبنات، وأنا أفتخر، أنا أفتخر معي ثلاث بنات أفتخر بهن افتخار كبير جدا يعني.
الله يبارك لك فيهن يا رب.
ويجب على كل رجل أن يفتخر بأن معه زهرة من زهرات الجنة يعني.
الحمد لله الحمد لله.
لأنه الآن عندما تكبر الفتاة وتكبر وتتجهها الجنة تحت أقدامها يعني تمتي الجنة عندها يعني إيش من معنى يعني.
إذن مستمعينا الكرام بنروح لفاصل ونعود من جديد، خليكم معنا.
هي القعدة دي اللي حلوة وناسها حلوة ويوبنا ده شكله جميل، خدناهم من الفرحة واصلة دماغنا فاصلة ورايقين طول الليل. طب هي القعدة دي اللي حلوة وناسها حلوة ويوبنا ده شكله جميل،
مستمعينا الكرام لاستكمال حوارنا مع ضيف الحلقة الدكتور عبد الرحمن محسن الاستشاري الأسري، ونواصل فقرة البرنامج. دكتور، هل هنالك فرق بين إنجاب الإناث أو الذكور، وما تأثير ذلك على المجتمع؟
هناك فرق مش ملحوظ يعني. الفرق هو في التربية، عندما لو معانا مثلا مليون بنت ومليون ولد تمام وعشر مليون ولد، والأولاد هؤلاء ليسوا مربيين وليسوا منتجين وليسوا نافعين للمجتمع، لا يفيدوا بالمجتمع بشيء. ولو معانا بنت واحدة منتجة وعشرة غير منتجين أولاد، لا فائدة لهم ولا يذكروا في المجتمع بشيء.
صحيح.
إذن هنا الفرق بين الرجل، الفرق بين الفتاة والرجل فرق بسيط جدا. ماذا ستقدم للمجتمع؟ ماذا قدمت للمجتمع
فقط؟ نعم.
ماذا ستكون أنت للمجتمع؟ فنتخيل أنفسنا بدون يعني بدون بنات، أوكي؟ هل سيكون للمجتمع ذوق؟ ما أعتقد.
أكيد لا، هو أساسا كل واحد يكمل الآخر.
وهي الزوجة وهي الابنة وهي الأخت وهي الأم وهي الطبيبة، يعني لو ما معنا طبيبات من يطبطب النساء؟ لو ما بش معانا معلمة من يعلم النساء؟
يعني ممكن نقول إنه كل طرف بيكمل الطرف الآخر، وجود الذكور مهم ووجود الإناث مهم.
بدون كلام بدون نعم. كلام، بس يجب علينا أن نكون حذرين في التعامل، لأن التعامل أمرين اثنين، التعامل بالكلمات والتعامل بالأفعال. بعض الأحيان الكلمات لا تؤثر بقد ما يؤثر الفعل.
صحيح.
التجاهل من المصائب الكبيرة التي تكون في المجتمع يعني.
صحيح. طيب
يعني مثلا لو معي ولد وبنت ولا الاثنين تو سبعينات، عندنا نكرم الولد أكثر من البنت مع أنه هم متساويين. صح؟
صحيح،
هم متساويين في النتيجة. الأصل نكافئهم الاثنين. صح؟
لا، هم أغلب بعض المجتمعات بيكافئوا الابن أكثر، يعني بيقول لك هو رجال، هو بيشقي على أسرة ومش عارف إيش، تفاصيل كثيرة جدا تكون. طيب دكتور، ما هو دور الإعلام والتربية في تغيير النظرة السلبية تجاه المرأة اللي بتنقبل البنات، وكيف يمكن نعزز قبول المجتمع لأهمية البنات؟
قلت لكم دور المجتمع أو دور الإعلام دور مهم جدا في توعية الناس. يجب علينا عندما نتعامل مع المجتمع أن نتعامل تعامل توعوي وليس تعامل إثارة نقاط معينة فقط من باب إشغال حيز الفراغ يعني. فمثلا عندما نطرح موضوع معين يجب علينا أن نتابع صدى هذا الموضوع في الشارع.
صحيح.
هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، يجب علينا أن نربط هذا الموضوع بعدد من المواضيع. مثلا كلمة البنات نقول يجب علينا أن نربطها بموضوع آخر، ونستضيف دكتورة نساء وولادة تتكلم في الجانب الصحي.
الجانب الصحي نعم،
تتكلم في هذه الجوانب المهمة التي يغفلها الناس كثيرا.
نعم.
نأتي بدكتورة دكتورة ولا دكتور نفس، ويتكلم لنا في نفس الموضوع بس من
زاوية أخرى، جانب النفسي
الذي سيؤثر على المرأة التي سيدل أداؤها في المجتمع.
يعني الموضوع توعوي 100%، يعني إذا كان في توعية. أيوة،
الإعلام عمله توعوي فقط. عندما مثلاً أنا في مثلاً يا أستاذ، عندما نريد أن نعمل بناء أخلاقي في المجتمع، فنتكلم أولاً عن الصدق.
صحيح.
فإذا تكلمنا عن الصدق يجب علينا بالمقابل بعد الصدق أن نتكلم عن آفات الكذب. أوكي.
أوكي.
ثم نتكلم عن الأخلاق البدنية. ثم نتكلم عن العبادات التي ترتدي بالمجتمع. ثم نتكلم عن الربط ما بين هذه كلها وما بين النفس البشرية.
نعم.
عندما تكون المنظومة عندنا متكاملة، فالإعلام سيعطي رسالة قوية وواضحة، وهذا الأمر الأول.
الأمر
الثاني، التكرار. التكرار من الأمور التي تستطيع أن تغرس أي أمر تريد أنت. فعندما أكرر موضوع معين بس بطرق مختلفة نستطيع أن ننجح. فعندما نتكلم عن المرأة نتكلم عنها أنها أنجبت البنات أو أنجبت الأولاد، هي نفس المرأة. لن ينقص من حالها وكيانها شيء.
صحيح.
عندما نتكلم عن المرأة المربية للأجيال التي تربي البنات، فيكون أمهات صالحات وتربي الأبناء فيكونوا أبناء صالحين.
بالضبط.
لا فرق بين هذه وتلك، بينما بعض النساء تأتي بالأولاد وتربيهم تربية غير سليمة فيأتوا ناقمين للمجتمع ليسوا فائدين له، وتأتي امرأة معها البنات وتربي البنات تربية ناجحة فينفعين المجتمع. هنا الفرق.
صدق دكتور. نعم.
سواء قالت سواء أتت بالأولاد أو أتت بالبنات، سواء كان منها أو ليس منها.
صحيح.
فهمت النقطة؟
نعم.
إذن نحن نحترم الشخص لنفسه، ولذلك هناك أمرين يذكرا في العلاقات الأسرية وأذكرهما دائما للآباء والأمهات والأزواج يعني. الحب بدون شروط. عندما أنا أحب زوجتي بدون شروط لا يهم تأتي بالبنات أو بالأولاد، وهي عندما تحبني بدون شروط لا يهم أنني بأتي بالبنات وبأتي بالأولاد أو حتى أنا عجيب، ما يهم شيء.
صدق دكتور، صدق فعلا.
الأمر الثاني، أحبك لك أنت كما أنت، لأنه دحين إذا الزوج بخير زوجته تحبه، وإذا هو مريض زوجته خلص تنقضي يعني. إذا كان بيجيب الأولاد والبنات ولا البنات ولا الأولاد هي معه، إذا كان عقيم هي تفلت له، والعكس الرجل إذا كانت هي عقيمة يتركها، وإذا كانت مثلا تجيب البنات هو السبب هو لا يعلم بذلك فيتركها. هنا لا، أنا أحبك لك أنت، إذن هذه القاعدتين التي نغرسها في الأسرة سواء أنت المرأة بنات أو عيال، أحبك بلا شروط وأحبك كما أنت.
رائع.
أيوة. فالتكرار
أهم شرطين يعني بحسب من الشروط الأساسية.
لا أكيد 100% في العلاقات، في العلاقات الأسرية بشكل عام. يعني تخيلي زميل العمل مثلا لو تصرفاتك كذا ما تصرفات، أنا أزعل من الزعل وبعد أرجع أشتغل أنا طبيعي.
صحيح.
لماذا؟ لأني مضطر أن أجي أشتغل معه
في مصلحة أساسا. نعم.
والأسرة هي أكبر مصلحة، إنشاء بناء سليم يخدم المجتمع، وكل أسرة سليمة، كل أسرة معافاة هي بناء صالح في المجتمع.
حلو دكتور. طيب هل ترى أن هنالك تفاوتا في نظرة المجتمع بين المدن والريف تجاه المرأة اللي بتنجب البنات، وما هي العوامل التي تؤدي إلى ذلك؟
أكيد أكيد، يعني بين أي منطقة متمدنة مدنية وأي منطقة في الريف أكيد هناك فرق كبير في النظرة،
يمكن حتى
في المدينة أكثر.
نعم.
لكن في الأول والأخير عندما تأتي التوعية منا للفئتين المدنية والريفية، عندما تأتي التوعية متساوية تكون النتائج متساوية.
صحيح.
لكن أمثلك مثلا يعني الإذاعات، يعني قبل الستلايت وهذه القنوات الفضائية المفتوعة على العالم، كانت القناة بس تظهر في المدينة والريف ما تظهرش، ويقولون الشاب متخلف الريف. لا ما تقلش، لأنه الإعلام لم يصل إليهم.
صح.
والتوعية لم تصل إليهم. فعندما أي مجتمع عندما تصله التوعية الصحيحة سينتج إنتاج صحيح، وسيفهم سفهم صحيح، وسيتعامل مع قضايا المرأة أو قضايا الفتاة أو قضايا الرجل أو قضايا الأولاد أو قضايا أي قضية سيتعامل معها مثل ما يتعامل المدني، ويمكن أحسن ويمكن أرقى.
صحيح. وكمان موضوع التوعية مثل ما تكلمت عليها، أحيانا بيكون عندنا في المدينة نفسها موضوع التوعية أعمق وأكبر، بينما في الريف ما فيش عندهم الثقافات أو المعلومات الكافية علشان أساسا يتعلموا أكثر ويكون عندهم وعي بشكل أكبر.
يعني أضرب لك مثال بسيط ولو خارج الموضوع، يعني
تفضل.
يعني جدتي الأجداد السابقين يعني كانوا يتعاملون مع أبنائهم ومع أحفادهم بطريقة معينة.
صحيح.
سواء كانت الطريقة صحيحة أو خاطئة، لكن هم يعطون جل خبرتهم للجيل الذي بعدهم. لا يوجد عندهم الكتب، ولا يوجد عندهم الإنترنت، ولا يوجد عندهم التلفزيون، ولا يوجد عندهم الإذاعات، كل هذه لا يوجد موجودة عندهم. بينما لو جينا نقارن هؤلاء الأجداد بمجموعة من الآباء والأمهات في هذا العصر، ربما نقول أنهم أفضل من بعض الآباء وبعض الأمهات.
والله فعلا صداق دكتور.
بدرجات.
صحيح.
ومعنا في هذا العصر الإنترنت وآلاف الكتب في التلفون، يعني تخيل التلفون ممكن يسع 700 إلى 1000 كتاب.
صحيح.
المكتبة الإلكترونية فيها أكثر من 15,000 عنوان. يعني مع هذا التطور العلمي، لو جينا نقارن الواقع هذا بالواقع السابق، كان الواقع السابق أكثر رقياً وأكثر تعاملاً.
ويمكن ما فكروش بهذه التفكيرات الموجودة حالياً.
أيوة. إذن الخلل هنا في التشتت.
نعم.
لحين أنا لو أفكر في موقف معين من زاوية معينة سأجد له حلاً، لكن لو أفكر في الموضوع من أكثر من زاوية سأتعب ويمكن لن أجد حل، لأن أنا أريد أن أجد حل لكل مشكلة وهي مشكلة واحدة يعني.
طيب ما هي الحلول بوجهة نظرك اللي يجب الأخذ بها لتغيير نظرة المجتمع لتقبل المرأة التي بتنجب البنات وعدم محاسبتها وكأنها هي المسؤولة الأول وراء ذلك الشيء؟ حابين نعرف الحلول يعني إلى جانب التوعية اللي ذكرتها سابقا.
أول حل الدعم النفسي للمرأة الأم من جبال البنات، يجب عليها أن تدعم نفسها دعما كاملا. ثانيا التوعية المستمرة والمتواصلة.
نعم.
للمجتمع ثالثا أخذ النماذج، لو وجدت النماذج الرائعة التي خلفت البنات وعندها العم، هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع وهو الجانب الديني، نحن مقصرون في الجانب الديني بشكل كبير جدا يا أستاذة والأسر، ينقصها كثير من تعاليم الدين يعني.
فعلا، وخاصة في الفترة الأخيرة للأمانة،
يعني في فترة من الفترات تناقشتنا ومجموعة من الناس في موضوع الورث الخاص بالنساء وأن المرأة مظلومة، وطرح المطرح يعني كبير جدا. قلت له لو جينا نقارن الإسلام والدين الإسلامي الذي تعامل مع المرأة في الورث، لو وجدنا أنه ثمان مراحل من مراحل المرأة ثلاث أكثر من الرجل.
فعلا، والله فعلا،
فهمت الفكرة؟ لكن لما نشوف إحنا لابد أن نعمم النظرة، حتى أنا نوسعها يعني. لو نظرنا من نظرة ضيقة فقط يعني، بس ليش مثلا يا أستاذة، واحدة أخوها فاشل في زواجته مع زوجته، وابن عمتها فاشل في زواجته مع زوجها، تمام وتعمم أن الزواج كل فاشل وما تزوج، إيش نقول عن هذه؟ هذه أخذت نظرة واحدة،
صحيح، ما قربتش التجربة. نعم،
يوجد في المجتمع آلاف الزيجات الناجحات يعني، لكن هي نظرة في منطقة معينة وزاوية معينة فلم تنجح،
خلاص بتقول فلان مش مرتاح وهذا مش مرتاح، يعني إيش فائدة الزواج؟
إذن يجب علينا أن نوعي المجتمع لأن هذا الحمل سواء كان ذكرا أو أنثى ليس بيد هذه المرأة وليس لها دخل فيه. هنا عندما يتوعى المجتمع ويفهم ما ينظر الشر النظرة نهائيا.
صحيح،
ورسالتي للمرأة يا أيتها الأم، يجب عليك أن تدعمي نفسك ولا تنتظري دعم الآخرين، الدعم النفسي، تنتبه النفس، تنتبه لجسدها، تنتبه لكيانها، لأنها تدمر نفسها من الداخل،
تدمر نفسها بشكل كبير.
أيوة، يعني في أي موضوع يخص المرأة، إذا كبرت تنتظر الدعم من الآخرين تدمر نفسها قبل أن يأتي الدعم الآخرين.
صدق دكتور، الله يسعدك يا رب، شكرا على كل المعلومات وكل الملاحظات اللي ذكرتها اليوم في حلقتنا، ووجودك جدا يعني سر نجاح الحلقة، يعطيك ألف عافية دكتور، شكرا جزيلا لك.
الله يعافيكم،
في أمان الله. الكثيرون في المجتمع يعتبرون أن إنجاب الإناث عبئا وعار عليهم، ولذا يفضلون إنجاب الأولاد على البنات، ومن لا يحصل على الولد يعيش في جحيم دائم وتنقلب حياته الزوجية إلى عذاب. ترجع أسباب كراهية إنجاب الإناث إلى الخوف على الفتاة من غدر الأيام وقسوتها وعدم الإطمئنان عليها مستقبلا في زواجها، فالأب لا يعلم ما إذا كان الزوج سيحبها ويحميها ويحافظ عليها كما كان والدها يفعل، وإن كانت ستعيش في هنا وسعادة وعزة وكرامة أو لا. كما أن هنالك الكثير من الأسر ترفض فكرة التعب في تربية البنت وتعليمها والإنفاق عليها، لأنها بعد كل ذلك ستذهب لرجل غريب بعد زواجها. أما البعض الآخر يفكر بمن سيحمل اسمه ويحمي ثروته، ويرى أن الفتاة ستكون غير قادرة على ذلك، فيظل يبحث على الولد سنوات طويلة. إن معالجة هذه المشكلة تندرج ضمن قضية الرزق، حيث انظر الإسلام للذرية على أنه رزق من الله يستحق الشكر سواء كان المولود ذكرا أم أنثى، كما يجب النظر لهذا الموضوع من منظور آخر وإطار آخر كبير، لأهمية هذا الإطار هو إطار الإيمان بالقدرة، فالذي يعطي ويمنع هو الله سبحانه وتعالى، وليس للإنسان اختيار في أن يمنحه الله البنات أو البنين، وأن الإنسان مهما أوتي من علم فإن ذلك العلم محدود بالنسبة لله. ورغم كل تلك التحديات التي تحيط المرأة اليمنية، إلا أنها أظهرت أروع التضحيات في وقوفها إلى جانب شقيقها الرجل في تحمل أعباء الحياة وتقاسم الهموم والمشاكل، وكذلك النفقات وهي النصف الذي لا يكتمل الحياة إلا بها. بالنهاية تذكروا أن الإنجاب نعمة وهبها الله سبحانه وتعالى لك ولك، قد يتمناها الكثير من الذين حرموا منها. إذن مستمعين الكرام، نلقاكم في حلقة جديدة وموضوع جديد. كنت معكم أنا سعاد الخليدي، لكم مني أطيب الأمنيات، وأيضا الزميل سهيل محمد من الإخراج. إلى اللقاء.
بيطمنوني، الناس علي بيكلموني، اخباره لسه بيوصلوني، من قلبي ببعتله السلام، وبيسألوني ايامه لسه بيوحشوني، بالغالي لما يحلفوني انا ببقى مطمن اوام. بيصبروني كم صورة لينا يعوضوني عن طول غياب وعن عيوني، ما بقتش متحمل حرام، وفي بالي كلام جوايا بشيله نفسي احكيله نرجع زي زمان، انا عشت ادعيله لسه بقيله بجد في قلبي مكان، معرفش ظروفه لما اشوفه اللهف علي يبان، شهد الايام وسنين اخلاصي دي على احساسي وعمره علي مهان، ما نسيتش دقيقة بأي طريقة ونفسي ارجع له عشان حنيت في غيابه قلبي وسابه محسش أي أمان.
حنيت في غيابه قلبه وسابه محسش أي أمان.